إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع تلك الجملة الطيبة من الأحاديث التي ساقها المصنف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الجليل وهذا السفر العظيم الذي حوى من الأحاديث والآثار ما يكون قدوة للمسلم الذي يريد الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى، والتأسي والاقتداء بسيد المرسلين وإمام الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المصنف للأحاديث التي جاءت في موضوع الإحسان إلى الأرقاء وهم المماليك والعبيد، وعدم الإساءة إليهم، وما جاء في فضلهم، مع أنهم في تلك الحال وفي تلك الوضعية وهم عبيد يخدمون أسيادهم، ومع ذلك لم يحرمهم الله سبحانه وتعالى من كثير من فضله وجزائه وثوابه، خاصة إذا جمعوا بين الحقين، أي حق الله سبحانه وتعالى وحق أسيادهم بالقيام أو بأداء ما أمروا به وما كلفوا به من الأعمال والطاعة والنصح لهم. ونحاول بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن نكمل هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الموضوع حتى نأتي إلى البقية الباقية من تلك الأحاديث العظيمة التي سقها المؤنف في أبواب عديدة مما يكون المسلم في حاجة ماسة إليها. في هذه الترجمة يقول المصنف رحمه الله: باب من أحب أن يكون عبدا. باب من أحب أن يكون عبدا. ساق المصنف بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. وهذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين. يقول المصنف رحمه الله: باب من أحب أن يكون عبدا. المراد بهذه الترجمة بيان ذلك الفضل العظيم والثواب الجزيل الذي يناله العبد الذي يكون تحت الرق في طاعة لربه وقيامه بحق سيده. باب من أحب أن يكون مملوكا. ساق المصنف هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله العبد المسلم لإشارة إلى العبد المملوك، وإن كان المسلم وإن لم يكن مملوكا يطلق عليه العبد المسلم أو العبد المؤمن، لكن المراد بهذه الجملة في هذا الحديث المراد به العبد المملوك المسلم. العبد المسلم إذا أدى حق الله. ما هو حق الله؟ حق الله عبادته، بأن يعبده المسلم عبادة لا يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى شيئا، هذا هو حق الله. وقد جاء في حديث معاذ المعروف وهو في الصحيح، لما سأل معاذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حق الله على العباد، قال أن يعبد، أن تعبده لا تشرك به شيئا، هذا حق الله على العباد. فالعبد المسلم إذا أدى حق الله بمعنى أدى ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من حق العبادة بأن لا يشرك به شيئا، فهذا هو حق الله. ومن هنا يتبين خطأ بعض الناس الذين يقسمون بحق الله ويحلفون بحق الله، يقولون وحق الله ما فعلت كذا، أو حق الله إني أفعل كذا، وهذه يمين غير شرعية، لأن حق الله هي العبادة، فالحلف واليمين بالعبادة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولهذا قال العلماء أن الحلف بالله إنما يكون بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وما سوى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يحلف به ولو كان معظما، بأن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي أو يحلف بقبر النبي وبشباك النبي وما إلى ذلك، هذا كله لا يجوز الحلف به. الحلف لا يكون إلا بالله، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. حق الله عرفنا هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وأداء حق السيد يكون بالنصح له وأداء حقه من الخدمة المطلوب بالقيام بها والطاعة. وقد مر في الحديث الذي ذكره المصنف قبل أبواب من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. والشاهد هنا أن هذا الحديث مفسر لحديث أبي هريرة، لأن في حديث أبي هريرة قال العبد المسلم الذي يؤدي حق الله، وفي حديث أبي موسى قال المسلم أو المملوك الذي يحسن عبادة ربه، ولم يقل يعبد ربه، لأن المطلوب من الإنسان إحسان عبادة ربه، يحسن عبادة ربه، ليس المطلوب أن يعبد الله فقط. ولهذا جاء في حديث معاذ المعروف اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن العبادة أن تعبد الله خالصا مخلصا ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وتؤدي الطاعة وفق ما أمرت بها من غير أن تزيد فيها أو تنقص منها أو تبتدع فيها، هذه العبادة المطلوب من الناس أن يحققوها، أن تكون مخلصة لله سبحانه وتعالى يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن تكون موافقة للشرع بما يعرف عند العلماء بتحقيق الاتباع، وإلا لم تكن عبادة مقبولة ولا صحيحة. ولهذا جاء في الحديث المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة، يؤدي إلى سيده ما عليه من الحق، له حق الخدمة، له حق الحفاظ على ممتلكاته وعلى أمواله والصهر على خدمته، وكذلك النصيحة النصيحة أن ينصحه مثلا في ماله، إذا رأى مثلا مال سيده معرض للضياع مثلا أو للتلف، فإنه يقوم بنصح سيده، يقول له إن مالك لو تركته على هذه الحال لضاع وذهب وتلف. فهذا هو معنى النصيحة. وكذلك الطاعة، والطاعة إنما تكون في المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: العبد المسلم الذي يؤدي حق الله وحق سيده له أجران. وهذا لا يلزم منه أن الأجرين متساويان، لأن طاعة الله أوجب من طاعة المملوك لسيده، بل أوجب من كل طاعة. طاعتك لوالدك أو لوالديك واجبة، وطاعتك للحاكم واجبة، وطاعة الزوجة لزوجها واجبة، ولكن لا تقدم على طاعة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطاعتنا للوالدين وطاعتنا للحاكم هي تبع لطاعتنا لله جل وعلا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، هذا لا يلزم من أن الأجرين متساويان، لأن أجر لأن طاعة الله سبحانه وتعالى أوجب من طاعته. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفس أبي هريرة بيده. هذا فيه من الفقه جواز الحلف بهذا، أن يقول الإنسان والذي نفسي بيده، لأن نفوس العباد جميع العباد هي بيد الله عز وجل. نفسك أيها الإنسان ليست لك أنت، نعم ترعاها وتحفظها وتنهاها وتصجرها وتحاسبها، ولكن هي لله عز وجل. لو شاء أن يأخذها منك أخذها، ولو شاء أن يضلك لكان له ذلك، ولو شاء أن يهديك لكان له ذلك. وهذه كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما كان يحلف بهذا، يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. هذه من الأيمان الشرعية، وإن حلف بها المسلم جاز له ذلك، بل هذا ثابت في سنته ومن هديه عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أقسم بها، قال: والذي نفسي بيده، والذي نفس أبي هريرة بيده. لولا الحج أو لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. هذه الجملة قوله لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جزم به غير واحد من الشراح كالإمام الداودي وابن بطال وغيرهما، لأن ما يدل على أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي هريرة هنا: والذي نفس أبي هريرة بيده. فلو كان هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لقال: والذي نفس محمد، أو والذي نفسي بيده. إذن فهذا الكلام أو هذه الجملة الأخيرة هي مدرجة، والحديث المدرج كما هو معلوم من أقسام الضعيف، والمدرج هو ما عرف أن في متنه أو في إسناده زيادة ليست منه، وإنما هي من تصرف الراوي. والحامل على الإدراج كما قال العلماء أحيانا يكون لتوضيح مشكل أو بيان مجمل، أو يكون ذكر تلك الزيادة في الحديث للاستدلال على حكم شرعي، للاستدلال بمتن الحديث على حكم شرع أو رده. يعني يأتي الحديث ثم يأتي راوي الحديث ليثبت حكما أو يرده، فيذكر تلك الزيادة لكي يوضح ما جاء في ذلك الحديث من حكم. فالمدرج هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل الأول أنه قال: والذي نفس أبي هريرة بيده، والثاني أن في الحديث معنى يبين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بر الأم، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أم يبرها، وإنما الذي كانت له أم هو أبو هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماتت والدته وهو صغير قبل أن يوحى إليه وقبل أن يصير رجلا، ماتت أمه وهو صغير صلوات الله وسلامه عليه. فقال أبو هريرة لما سمع هذا الحديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيدي له أجران، قال: لولا الجهاد في سبيل الله. هذا فيه دليل أيضا على أن العبد لابد له من إذن سيده حتى يجاهد، فالعبد لا يجاهد إلا بإذن سيده. والمراد بالحج هو حج التطوع، المراد بالحج هنا في قول أبي هريرة هو حج التطوع وليس حج الفريضة، بدليل أن أبا هريرة حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله أبو هريرة في هذا الحديث هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقول أبي هريرة لولا الجهاد في سبيل الله والحج يقصد حج التطوع. ثم قال: وبر أمي، يعني قدم بر الأم على الحج وعلى الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن طاعة الأم فرض وواجب، فهو مقدم على الحج، فهو مقدم على الحج. ولهذا كما قال الإمام النووي: مذهبنا ومذهب مالك أن الأب أو الأم لو منع الولد من حج التطوع لزمه أن يطيعهما إلا حج الفرض. الفرض لو قال له لا تذهب لا يذهب، لكن في حج التطوع إذا قال له لا تذهب فليذهب ولا يطيعهما، لأن هذا أمر الله عز وجل به. لكن في حج التطوع له أن يطيع والديه إذا قال له لا تذهب. والدليل أن أبا هريرة يقول في هذا الأثر: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي. وهذا يدل أيضا على ما في بر الأم من الثواب، ولو أن إنسان لزم بر أمه لكان من عباد الله الصالحين ولكان من السابقين إلى جنة النعيم. وقد كان الصحابة أكثر الناس برا بأمهاتهم، حتى أن الإنسان لو فاته يعني أعمال كثيرة ولازم بر الأم فإن بر الأم قد يغطي على كثير من الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد ساق المصنف جملة طيبة سبق وأن ذكرناها في مقدمة هذا الكتاب. ولهذا هذا الأمر لابد للإنسان أن يعطيه أهمية ولا ينبغي أن يغفل عنه، لأنه قد يحسن في أعمال كثيرة ولكن إذا فرط في هذا الأمر، فرط في القيام بحق والدته أو حق والديه وخاصة الأم وربما حقها، ولم يقم بحقها وهاجر ولم يستأذنها، فإن هذا الإنسان بمثل هذا الفعل يكون قد وقع في العقوق وربما قد لا تنفعه كثير من الأعمال. يروى أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من سادات التابعين، وكان أيضا برا بأمه، وهو الذي كان يريد أن يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب السلف وهديهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من هذه الأمة عدد هم 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب، وذكر صفاتهم أو صفاتهم، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعكاشة بن محصن أحد منهم لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم. ولما طلب الثاني أن يحظى بمثل ما حظي به عكاشة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. فصارت مثلا. وكان سعيد بن جبير إذا أصابه مرض لا يطلب الرقية، لا يسترقي، يصبر حتى يكون من 70,000، لكن لدغته كما يقول الذهبي في السير، لدغته ذات مرة عقرب، قال: فأقسمت علي أمي أن أسترقي، يعني حلفت له بالله، فكيف يفعل؟ يطيع أمه ويترك ذلك الفضل الذي يتبوأ من خلاله جنة النعيم ويدخل مع الذين لا حساب عليهم. ولا شك أن هذا فضل عظيم، وخاصة إذا لزمه الإنسان وأراد أن يعمل به. فماذا فعل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى؟ قال: أعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ، يعني لم يعطيه اليد التي لدغتها العقرب، أعطاه اليد التي لم تلدغ فرقاه. وهذا لا يعني هذه رقية كأنها ليست فيها يعني ما يحقق المقصود. قال: أعطيته يدي التي لم تلدغ، يعني فكأنه ما رقاه، كالإنسان الذي يقرأ القرآن بحضرة إنسان وهو يستمع إليه. فلزم تطبيق الحديث الذي أخذه على نفسه، وفي نفس الوقت بر أمه ولم يحنثها في القسم الذي أقسمت به عليه. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. جاء في بعض طرق هذا الحديث كما في صحيح مسلم عن الإمام الزهري قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. وهذا من بره، بل ليس من بره فحسب، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على وفاء الصحابة بما يقولون وبمتابعة القول الفعل. إذا قالوا شيئا فإنهم يفعلونه ويقومون به ويحرصون عليه، بل ويثبتون عليه. قالوا: لم يكن يحج حتى ماتت أمه، فلما مات أمه صار بعد ذلك يحج، وهي مدة طويلة. ثم قال: لأحببت أن أكون مملوكا. هذا فيه فضل المملوك، وهو شاهد للباب عند المصنف. وأيضا فيه حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للأجر والثواب، ولو كلفوا مشقة وثوابا، لأنهم يريدون الفضل والثواب من الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا قام بالطاعة له أجر، لكن لما سمع أن الذي يجمع بين حقين له أجران قال: أحببت أن أكون مملوكا. ولا شك أن العبد المملوك لا يكون حرا، وربما يضايق عليه ويكلف من الخدمة ما يكون شاقا عليه، لكن حبهم وطمعهم في الأجر والثواب رضي لنفسه أن يكون مملوكا. وهذا كما يقال يدل على سبق الصحابة إلى الأعمال الصالحة وفضلهم على من سواهم، فإنهم يبتغون الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كلفهم ذلك أن يكونوا عبيدا ويكونوا أرقاء، هذا ما لم نحن نفكر فيه فضلا على أن نعمل به، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي. وذكر أيضا بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي فتايا وفتاتي. وهذا الحديث ذكره أيضا المصنف في كتابه الجامع الصحيح في كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق. ولا شك أن هذه الترجمة أدل على المقصود في النهي. قول المصنف: لا يقول عبدي، معنى ذلك أي من كان له مملوك فلا يقول له عبدي، وإذا كانت أنثى يقول لها أمتي، لأن هذا فيه نهيا ومنعا وإن لم يقصد، فيه نهي وفيه منع وفيه حظر وإن لم يقصد، تأدبا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. لأن الذي يستحق العبادة، الذي يستحق العبودية حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو قال الإنسان لمملوكه عبدي، أو قال لأمته أمتي، هذا فيه تعظيم زائد لا ينبغي للمخلوق، فالمخلوق مربوب، فلا ينبغي أن يصور نفسه أو أن يشعر نفسه بأنه صاحب حق عظيم وأن من سواه من الناس أذل وأوضع منه. فقوله أن يقول لمملوكه عبدي ولمملوكته أمتي، هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يستحق العبودية الحقيقية والعبودية الكاملة هو الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفقه سد ذريعة الوقوع في الشرك، سواء القول أو الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما علم أمته في نهيه عليه الصلاة والسلام على ألفاظ يقولها الناس ولو لم يقصدوا. فهذا المبدأ، مبدأ سد الذريعة، قد يكون الإنسان إذا رآه أو علمه ما يظن فيه كبير شيء، يقول لعل هذا شيء حلال وشيء مباح، لكن إذا كان وسيلة أو سبيلة إلى الوقوع في المحرم أو في نهي مما جاء النهي عنه في الشرع فإنه يحرم، لا يحرم لذاته وإنما يحرم لغيره. فهذا الحديث يدل على هذا. قوله لو قال لمملوكه عبدي ربما جاز ذلك، لكنها سدا لذريعة الوقوع في الشرك. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت، هو لا يقصد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الله عز وجل، لأن ما لله ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله كما قال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأدب فقال قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. هذا يسميه العلماء شرك الألفاظ، من وقع فيه لا يخرج من الملة، ولكن يصحح كلامه ويقوم لفظه، هذا كله سدا لذريعة الوقوع في الشرك، سدا لذريعة الوقوع في الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقول أحدكم عبدي أمتي، هنا فيه نهي عن التطاول في اللفظ كما نهى في الأحاديث التي تقدمت عن التطاول في الفعل. وانظروا إلى فقه المصنف رحمه الله، جمع أحاديث يبين فيها من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التطاول على العبيد وعلى الأرقاء بالفعل، كأن يضربهم مثلا أو أن يزجرهم كما جاء في أبواب سابقة، لا يضرب الوجه، باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. هذه أحاديث التي ساقها المصنف بيّن فيها النهي عن التطاول على المملوكين بالفعل والإساءة إليهم بالجوارح. وهنا جمع أحاديث أخرى أيضا فيها ماذا؟ فيها النهي عن التطاول باللفظ، حتى بالكلام الإنسان لا يسيء إلى الغير. ولهذا لما أمرنا بالإحسان أمرنا بالإحسان القولي والفعلي، ولما نهينا عن الإساءة إلى عباد الله نهينا عن الإساءة إليهم بالفعل وبالقول. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، بما فيهم العبد والسيد، كلنا عبيد الله عز وجل، حتى صاحب المال وصاحب الجاه وصاحب السلطان ومن عنده الحشم والخدم وكثرة الولد، فهؤلاء كلهم عبيد الله عز وجل، فهم تحت قهر الله عز وجل وتحت رحمة الله عز وجل وتحت أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام الخطابي رحمه الله المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والتواضع، وهذا هو شأن الإنسان، وهذا هو الذي يليق بالمربوب. لا ينبغي أن يصور نفسه أو أن يشعر نفسه بأنه المتسلط وأنه المتكبر وأنه المتعالي، بل يجعل نفسه في نفس مقام عباد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي، هذا الأدب النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم نجد في أحاديث كثيرة ينهى أمته عن فعل أشياء أو على أن يقولوا أشياء لكراهتها لمقتها لما فيها من سوء الأدب، ولكن مع ذلك يعلمهم، يذكر البديل من الأقوال والألفاظ والأفعال كيف يعمل. قال: لا يقول عبدي أمتي، ولكن يقول غلامي جاريتي فتايا وفتاتي. وانظروا البديل فيه شيء كثير، والذي نهي عنه الإنسان هو شيء قليل. وكذلك إذا نظرنا إلى الحلال والحرام، الحلال الذي أحله الله والحرام الذي حرمه الله، الله عز وجل حرم القليل والذي أحله الكثير. لو أتينا مثلا إلى ما يأكله الناس، ما يتقوت منه الأدميون، التي حرمها الله عز وجل من الحيوانات الشيء القليل، حرم الخنزير وحرم ذات الأنياب يعني السباع وبعض الحيوانات المعدودة، وكل ذلك أحله الله عز وجل ما سوى ذلك، وكل ما في البحر أحله الله سبحانه وتعالى من غير استثناء. فهنا كذلك نلمح هذا المعنى في هذا الحديث: لا يقول عبدي وأمتي، ولكن يقول غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. وهذه الألفاظ ليست دالة على الملك كدلالة عبدي، ومع أنها أيضا تطلق على الحر وتطلق على المملوك. حتى الحر يقال له أيها الفتى، أيتها الفتاة، أيتها الجارية. الجارية تطلق على المملوكة الرقيقة، ويطلق أيضا على الطفل الصغيرة. الطفل الصغيرة تسمى الجارية، والولد الصغير يسمى غلام. لماذا؟ لأن في استعمال هذه الألفاظ السلامة من التعاظم والسلامة من الكبر. وهذا هو المطلوب من الإنسان، أن يبتعد عن كل شيء من شأنه أن يقذف في قلبه نوعا من الكبر أو التعاظم أو التعالي على خلق الله عز وجل. وفيه أيضا أن ليس فيه ذريعة إلى الباطل وإهام له. الإنسان إذا السيد قال للمملوك: يا غلام، يا جارية، أيها الفتى، هذا ليس فيه ذريعة إلى ماذا؟ إلى الشرك أو إهام إلى الباطل. بخلاف لو قال عبدي أو أمتي، لو قال عبدي ربما خيل له الشيطان أو قذف في قلبه الشيطان هذا المعنى الممنوع أو الممقوت، فيظن أنه هو الذي يتحكم في هذا الإنسان وهو الذي يسوق إليه رزقه. ولولا أنه سخر لأجل أن يكون سيدا على هذا العبد لما كان هذا العبد يأكل ويعني يبقى في هذه الحياة، قد يخيل إليه الشيطان هذه الأمور ويبعثها في قلبه. هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد أن المربي يذكر البديل الصحيح والمناسب. المربي دائما إذا نهى عن أشياء يذكر في مقابلها الأشياء التي تنفع والتي جديرة بأن تؤخذ إما قولا وإما فعلا. وهذا الأدب نجده في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا. ولهذا ينبغي أيضا نحن خاصة في كلامنا المعتاد، في كلامنا الدارج، كثير من الألفاظ لا تصلح أن تكون علاجا أو تكون ردا لجواب، وهذا موجود للأسف الشديد بكثرة. ولهذا اعتنى العلماء بالتأليف والتصنيف في ما يسمى بتقويم الألفاظ أو إصلاح المنطق، بل ألفوا في ذلك معاجم، كما ألف الشيخ بكر كتابه المعروف معجم المناهي اللفظية. معجم المناهي اللفظية يعني الكلمات التي نهي الإنسان أن يتلفظ بها، لأنه يوجد في الشرع من الكلام الطيب ومن القول الحسن ما يكون بديلا وما يكون مكانه لما فيه من حسن التأدب مع الناس ومع الله سبحانه وتعالى وما فيه من اكتساب الأجر. ولهذا لو كان مثلا الإنسان في حالة غضب، أفضل ما يقول هو في حالة غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أو رأى رجلين قد استبا، وأحدهما صار في رأسه كالجمرة يغلي من الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن توظيف لهذه الكلمة في هذا المكان. لكن نحن للأسف الشديد قد نبالغ وقد نخطأ، نختار بعض الأسماء. بعض الناس قد يوظف بعض الكلمات الطيبة في غير محلها. ها أحيانا لما يغضب إنسان يقول له صلي على النبي، أو صلي على محمد. وبعضهم قد يذكر من القول القبيح والخطير أن يقول له صلي على محمد نتاعك، وهذا لسك سوء أدب، وقد يؤثم عليه الإنسان، وليس من وضع الكلمة وإن كانت حقا في موضعها المناسب وموضعها اللائق. فالإنسان يعرف أين يوظف هذه الكلمة. الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لها موضع ولها مواضع يحسن التلفظ بها، أما أن تقال للإنسان في حالة الغضب يقول صلي عن النبي، ربما ذلك الإنسان المغضب يتلفظ بكلمة فيسب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو السبب الذي أداه إلى ذلك. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يسبوا آلهة الكفار، مع أن سب آلهة الكفار جائز، لكن لو قام أحدنا بسب آلهة الكفار لسبوا ماذا؟ سبوا إلهنا الذي نعبده. ولهذا لابد الإنسان أن يعرف كيف يعني يقوم الألفاظ ويحسن الكلام ويكون في موضعه. ثم قال المصنف بعد ذلك: باب هل يقول سيدي، باب هل يقول سيدي. ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وآمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقول فتايا وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل، والرب الله عز وجل. هذا أيضا فيه تصحيح للمفاهيم وتصحيح للألفاظ التي تقال في غير موضعها، ولكن هذه ليست للسيد فقط، بل هي للسيد والمملوك، كما طلب المملوك أن يحسن لفظه وأن يضع اللفظ في مكانه اللائق به، أيضا طلب من السيد أيضا أن يضع اللفظ في مكانه اللائق به، وأن لا يعطي لنفسه ما لم يعطى له من الحق. فقال المصنف: باب هل يقول سيدي، يعني أتى بها هنا على صيغة الاستفهام، وهذا فقه الإمام البخاري، أنه إذا لم يكن هناك ما يدل صراحة على الأمر بالشيء أو النهي عنه يذكره بصيغة الاستفهام. فقوله هل يقول سيدي فيه دليل على أنه يمكن أن يقول في بعض المواضع يا سيدي، إطلاق السيد على الناس جائز، ولكن هذا ليس على في كل الأحوال وفي كل الأمور ومع كل الأشخاص، لأن إطلاق السيد يمنع أحيانا إطلاقه على البعض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا تقول للمنافق يا سيدي أو سيدنا، لأنكم لو قلتم ذلك لأسخطتم ربكم عز وجل. ولهذا المنافق أو الكافر لا يقال له سيدي، هذا يمنع إطلاقه، ولكن يمكن أن يقال لبعض الناس يا سيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة لما جاء سعد بن معاذ أو أحد الصحابة من أنصار، قال: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. إذن فيه دليل على جواز إطلاق السيد على من؟ على العبد، لكن بشرط أن يكون أهلا لذلك، وكما جاء في الحديث: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أعتق سيدنا يعني أعتق بلالا رضي الله عنه، فأبو بكر السيد وبلال بن رباح رضي الله عنه أيضا سيد. وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لهذا اللفظ، متى يجوز إطلاقه ومتى لا يجوز إطلاقه. يقول: هل يقول سيدي، سيدي جمع سادة، وهو السيادة تكون للرئيس على القوم، السيادة تطلق على الرئيس، تطلق للرئيس على القوم، إذا كان قوم يرؤسهم ويقوم بأمرهم إنسان يفوضونه لذلك، هذا يسمى سيد، ولهذا يقال له سيد القوم. والسيد مشتق من السؤدد، من ساد يسود سيادة وسؤددا، وقيل أنه مشتق من السواد، مشتق من السواد، وهو لكونه يرأس على السواد الأعظم من الناس، قيل هذا وذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، هذا توجيه وإرشاد للسيد أن لا يقول ذلك لعبده. ولا يقولن المملوك ربي وربتي. حتى المملوك وإن أراد أن يقوم بحق سيده وأن يطيعه لا يبالغ، لا يبالغ، لا يقول هذا اللفظ ربي وربتي، لأن الرب هو المالك والقائم على الشيء، ولا يوجد هذا حقيقة إلا في الله سبحانه وتعالى. ثم إن المملوك، هذا المملوك هو عبد لله سبحانه وتعالى وخاضع لأمر ربه سبحانه وتعالى، وهو مكلف بعبادة ربه. ولهذا لو التزم هذا اللفظ يقول لسيده ربي، أو يقول المملوك لسيدته ربتي، ربما هذا اللفظ قد يعمل عمله في نفسه، فيصبح أو تصبح نظرته إلى سيده نظرة تعظيم، وربما أدخل حق الله سبحانه وتعالى في حق سيده فيصير معظما له. ولهذا قال يقصر أو يقصر هذا اللفظ على الله سبحانه وتعالى، يقول ربي ولا يقول لسيده ربي، ولا تقول المملوك ربتي، بل يقول سيدي سيدتي، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إطلاق لفظ الرب قال العلماء يمنع إطلاقه على المخلوق في حالتين: الحالة الأولى أن يكون محلا بالألف واللام، يعني لا يجوز للإنسان أن يقول لإنسان يقول هذا هو الرب أو الرب، لا يطلق إلا مضافا، تقول هذا رب الدار، هذا رب الإبل، هذا رب القوم، تقصد يعني مالكهم وسيدهم، لكن تقول هذا الرب بالألف واللام هذا لا يجوز. والحالة الثانية التي يمنع فيها إطلاق الرب على الإنسان إذا أضافه لنفسه، كما جاء في هذا الحديث أن يقول هذا ربي أو هذه ربتي. إذن إطلاق لفظ الرب يمنع في هاتين الحالتين: أن يكون محل بالألف واللام، وأن يضيفه الإنسان إلى نفسه كأن يقول كما جاء في الحديث ربي، يقول لإنسان ولو كان سيدي حقا يقول هذا سيدي ولا يقول هذا ربي. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى اللفظ المستعمل، قال وليقول فتايا وفتاتي. والفتى والفتاة بمعنى الشاب أو الشابة كما هو في الغالب، أو يطلق غالبا على القوي والقوية، لأن الغالب في شراء العبيد أن يكونوا شبابا حتى يقووا على خدمة أسيادهم. قال وليقول فتايا وفتاتي وسيدي وسيدتي، هذا لفظ المملوك لسيده، لا يقول له ربي أو ربتي، وإنما يقول له سيدي وسيدتي. إذن فيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيده. لماذا أطلقه؟ لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة، لأنه هو الذي يملكه وهو الذي يتصرف فيه وهو الذي يأمره بأن يقدم أو يؤدي له خدمات، فيصح أن يقول له سيدي ولا يقول له ربي وربتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في ذلك فقال كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. فلهذا البخاري رحمه الله في هذه الترجمة قال باب هل يقول سيدي، ذكرها بصيغة الاستفهام حتى لا يكون إطلاق السيد عام على كل أحد، لكن يجوز في أحوال يجوز. فإطلاق السيد بالأحرى كما سوف يذكر المصنف بعد أبواب يكون الله سبحانه وتعالى، الله هو السيد. جاء قوم وفد بني عمرو النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله السيد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولا لا، ومع ذلك قال الله هو السيد. فالسيد من أسماء الله الحسنى، السيد من أسماء الله الحسنى، لكن يجوز التسمي ببعض أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الأسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق، فكما يسمى الإنسان كريم ويسمى رحيم وله بعض الأسماء التي يتصف بها يجوز أن يسمى سيد، لكن لا كل إنسان يسمى سيد. فالله عز وجل هو السيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هؤلاء القوم بأن يسيدوه مخافة الغلو والمبالغة في الثناء، وهذا حفظ منه صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد، حتى يعطي الناس لله سبحانه وتعالى ما له من حق العبادة والخضوع لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد، لكن إطلاق السيد على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إضافة جائز. لو قيل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين هذا جائز، ولهذا قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فسيد ولد آدم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يطلق على غير النبي صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين إلا مقيدا. تقول هذا العالم مثلا الإمام أحمد سيد المسلمين في زمانه، لكن لو تقول على الإطلاق هو سيد المسلمين هذا لا يجوز. أو تقول سيد الكل هذا لا يجوز، سيد الكل هو النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذكر الحافظ ابن حجر في فتواه أنه لم يرد في لفظ تسييد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة عليه ولا في الشهادة، لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. يجوز نعم أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، لكن في لفظ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ التسييد للنبي صلى الله عليه وسلم، لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الألقاب ما عرف الآن عند بعض الناس لما يطلقون مثلا على أمهات المؤمنين بالسيدة، يقول السيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة، هذه الإطلاقات لم تكن عند السلف أصلا، فيقولون أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين خديجة، ولا يقولون السيدة. وأصبح هذا اللفظ الآن منتشرا عند كثير من المسلمين، يعني إذا وجدوا امرأة يقولونها سيدة. وفي الحقيقة هذه ترجمة لكلام الغربيين، يعني إذا كانت المرأة متزوجة يقولونها سيدة، ولهذا أصبحت هذه الكلمة سيدة تطلق على من هب ودب. والأصل أن الإنسان لا يتلفظ بهذه الكلمة أصلا، يقول لامرأة سيدة، حتى أصبحت تطلق حتى على الكافرة يقال هذا السيدة. والآن أصبح المجلات معروفة عند الناس سيدتي، وبعضهم يقول سيدتي الجميلة وشيء من هذا القبيل. والإنسان لا يسيد الكافر ولا يسيد المنافق، لأنه لو فعل ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لا أسخطتم ربكم. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذه الكلمة. ثم ذكر المصنف حديثا آخر عن مطرف قال قال أبي وهو عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني أعظمنا طولا أي على الأعداء عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا من عظيم الأدب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوم وفد من بني عامر جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، وهو سيد عليه الصلاة والسلام، سيد في كل شيء، رئيس في كل شيء، في الأخلاق وفي الأدب وفي العلم، فهو سيد الكل عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم، خشي على القوم أن يعظموه أو ربما يعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له، لأنه لا يجوز للإنسان من باب التعظيم ومن باب الثناء ومن باب المدح أن يتجاوز ما منع أن يجاوزه، لأن ما لله لله وما للرسول صلى الله عليه وسلم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ولو كان حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما فإن هذا لا يحملنا على أن نجاوز الحد في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالله عز وجل سمى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، فهو عبد الله وهو نبي وهو رسول، ولا نزيد على ذلك. لكن أن نغالي في حب النبي صلى الله عليه وسلم ونقول كما قال الشاعر المعروف الذي عرف عنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم في قوله دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي، هذا فيه شيء من الغلو. وأكثر من ذلك، أكثر مبالغة، قول القائل ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي هذه الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له علم اللوح وعلم القلم بمعنى يعرف ما في الغلب، إذن ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ فما لله لله وما ليس للرسول صلى الله عليه وسلم ليس للرسول صلى الله عليه وسلم. وانظروا لما جاء القوم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أفضلنا، أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا بقولكم، أي تكلموا بما يحضركم من القول، أو قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، لا تقولوا كما يقول الكفار أدعوني نبيا ورسولا، أو قولوا قولكم المعتاد الذي اعتدتم عليه الذي هو من طبائعكم ومن سجاياكم، لا تغالوا ولا تبالغوا، لا تستعملوا الكلام الذي يكون في الإطراء والمدح كما يوجد عند بعض الناس، يعني لما يلتقون مع بعض الناس ممن يطمعون في دنياهم يصير يتلفظ بكلمات ويناديه بأشياء فيها مبالغة وفيها شعور بالدناءة، يعني أنه يذل نفسه حتى يصف ذلك الإنسان بما لا يستحقه أحيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل مدح، ومع ذلك ماذا قال لهؤلاء الناس؟ قال لا تقولوا هذا الكلام، قولوا بقولكم الذي اعتدتم عليه، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم الشيطان فيتخذكم جريا، أي يجعلكم الشيطان وكلاء ورسل تنطقون على لسانه بمثل هذا الكلام المبالغ فيه الذي يخرج عن حد الأدب. وقيل أو كثير الجري في طريقه، لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا تكونوا في طريق الشيطان، تجرون في طريق الشيطان، تتبعون خطواته، كلما يعني أوحى إليكم بمقولة أو بلفظ أجريتموها على لسانكم ونطقتم بها. ولهذا لابد للإنسان أن يراقب نفسه، ليس كل كلام يعني يكون في لسانه خفيفا أو تحبه نفسه أو يميل إليه وينطق به، رجاء أن يقرب من ذلك العبد الممدوح، لابد أن يعرض كلامه على الشارع. قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لأن الإنسان لو جرى في مسالك الشيطان وأطاعه في كل شيء لأغضب ربه سبحانه وتعالى. وهذا واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال، كانت جارية تضرب في الدف وتغني بغناء نساء الأنصار وتقول في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مقبولا، لكن لما وصلت قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لها دعي هذا الذي تقولين وارجعي إلى ما كنت تقولين أولا. لما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه كما قال الله عز وجل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني من السوء وما مسني السوء. فهذا تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لأقوال ولألفاظ القوم، وفيه أيضا نهي عن المبالغة في المدح وعن التكلف في القول، وأمرهم أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكلف. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه من الفوائد قاعدة سد الذرائع وهي معروفة في الشرع، قولهم يعني أنت سيدنا كلام مقبول وصحيح، ولكن لما خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإطراء الذي قد يوصلهم إلى عبادته أو تأليهه أو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أشياء لا يقدر عليها إلا الله، نهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الشرك. وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أحق الناس بلفظ السيد، لكن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقولوا سيد، لا تقولوا سيد، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فيه عدم متابعة الشيطان أو اتباع خطوات الشيطان، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وانظروا إلى هذه الآية، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني ليس فقط لا تتبعوا الشيطان بل خطوات الشيطان، وخطوات الشيطان قد لا تكون معصية في حد ذاتها وإنما هي سبيل إلى المعصية. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، هذا سد للذرائع وللوسائل التي تفضي إلى الزنا، لأن الإنسان لا يقع في المعصية أو في الجريمة أول ما يدعى إليها، بل هناك وسائل وهناك أسباب توصل إليها، ولهذا لابد للإنسان أن يقطعها. فالنظرة حرمت لأجل أن الإنسان لو أدام النظر إلى الأجنبيات وإلى مفاتن النساء ربما قاده هذا إلى الوقوع في مثل هذا إلى غير ذلك من الوسائل المحرمة شرعا. فيه عدم التكلف في القول، ليس لا يتكلف في القول، لا يتكلف في القول، نعم يتأدب مع الناس، إذا قلنا لا يتكلف في القول ولا يتكلف في المدح، يعني لا يذهب إلى إنسان وقد يكون كبيرا ويكون محترما أو يكون إماما أو يكون شيخا وهو صغير ويقول له اسمع يا فلان، يناديه باسمه، لا يناديه يعني بما يستحقه، قال يا شيخ، قال يا أبي، قال يا عمو، هذه الكلمات لابد أن يستعملها الإنسان، لكن لا يبالغ في الإطراء ولا يبالغ في المدح. يأتي إلى إنسان قد يكون سببا في سوق رزق له، يقول له والله ركبت موت انت يخلص نضيعه احنا، وربما هو يقصد أن يمدحه، لكن هذه مبالغة، لأنه إذا مات الذي يتكفل برزقك هو الله عز وجل وليس هذا الإنسان. فالمدح لابد أن يكون معقولا. أيضا فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم لا تقولوا سيدنا، السيد هو الله، هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا النهي عن المنكر، من فوائد الحديث النهي عن المنكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير المنكر، والمنكر قد يكون قولا وقد يكون فعلا، فكان عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أيضا عدم إقرار المادح بكل ما يقوله إذا خيف عليه الوقوع في محرم، المادح إذا خيف عليه الوقوع في محرم فإنه ينهى عن ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله ترجمة أخرى فقال باب الرجل راع في أهله، وذكر بسنده إلى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث سبق وأن ذكره المصنف قبل أبواب تحت ترجمة العبد راع، والراعي قلنا هو الحافظ المؤتمن الذي يطلب منه أن يحفظ شيئا أو أن يقوم عليه بأن يكون مسؤولا عنه مؤتمن عليه، فلابد أن يرعاه ولابد أن يحفظه ولا يخونه. لكن هذا الحديث عظيم وسبق شرحه، لكن المصنف ذكره في ثلاث مواطن، ذكره تحت ترجمة العبد راع، وذكره هنا باب الرجل راع في أهله. الرجل راع في أهله بمعنى أنه مطالب بأن يحفظ أهله، زوجه وأولاده، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. قال علي رضي الله عنه في شرح هذه الآية أي علموهم وأدبوهم، علموهم علوم الشرع، علوم الشرع التي من خلالها يعرفون الحلال والحرام ويؤدون حق الله عز وجل ويطيعون الله عز وجل ويجتنبون معاصي الله عز وجل. وأدبوهم، والتأديب غير التعليم، التعليم شيء والتأديب شيء، التأديب هو حملهم على مكارم الأخلاق، لأن الإنسان قد يكون عنده علم ولا يكون عنده أدب، وقد يكون عنده أدب ولا يكون عنده علم، وكما قال الشاعر ولا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. إذن العلم لابد أن يكون معه أدب، والأدب أيضا لا يكون أدبا ولا يكون عنده أخلاق إلا إذا كان عنده علم. الله أكبر. إذن هذا الحديث سبق وأن ذكره المصنف رحمه الله قبل أبواب، ولأهميته ولما تضمنه من أمور لو قام بها المسلمون في كل مستوياتهم، سواء العبد إذا كان تحت سلطة سيده، أو الرجل مع أهله، أو المرأة في بيت زوجها، أو الحاكم مع رعيته، لو قام الكل بمسؤوليته فإن هذا دليل على صلاح العباد والبلاد، وكل ما يقع للناس من فساد في دنياهم أو في دينهم إلا بسبب عدم القيام بمسؤوليتهم أو تهاونهم في أداء ما اؤتمنوا عليه، في أداء ما اؤتمنوا عليه. ولهذا من فقه الإمام البخاري أن هذا الحديث ذكره في ثلاث مواطن، وذكره تحت ترجمة باب العبد راع، وذكره هنا باب الرجل راع في أهله، وسيذكره بعد باب المرأة راعية، باب المرأة راعية، وهذا لفائدته وسبق أن تكلمنا عليه. وتحت هذه الترجمة أيضا ذكر المصنف هذا الحديث، وسوف نختم به هذه الحديث التي جاءت في موضوع العبيد، وهو حديث أبي سليمان مالك بن الحويري رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا، شبابا جمع شاب، وهو الذي لم يبلغ سن الكهولة، شبابا متقاربون، متقاربون يعني في السن، ومتقاربون أيضا في العلم، يعني مستواهم واحد. جاء في سنن أبي داود متقاربون في السن، وفي رواية عند مسلم متقاربون في العلم. هؤلاء القوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقمنا عنده 20 ليلة، أقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجهم من قومهم ومجيئهم من النبي صلى الله عليه وسلم بغية طلب العلم، وهذا ينبغي أن يكون للإنسان، العلم لا يأتي للإنسان ولا يأتي إلى حيه أو يأتي إلى بيته، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، هكذا قال مالك إمام دار الهجرة. ولهذا الإنسان إذا سمع بأهل العلم وسمع بالعلماء وسمع بالدعاة الذين يستفيد منهم فلابد أن يرحل إليهم ويصبر على المقام عندهم. فهؤلاء الشباب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أهليهم، أقاموا عنده 20 ليلة، يعني يأخذون عنه العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك بن الحويرث: فظن أن اشتهينا أهلينا، فظن أن اشتهينا أهلينا، أي رغبنا فيهم رغبة شديدة، والأهل هم الزوجات وكانوا شباب. وهذا فيه من الفقه معرفة الإمام أو الراعي أو المربي لحاجات تلامذته وطلبته، يعني لا يتركهم فقط للعلم، وربما قد يحنون إلى أشياء وقد تكون عندهم مسؤوليات. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفطن، أقاموا عنده 20 ليلة، قال: فظن أن اشتهينا أهلينا، وفي رواية عند المصنف أن اشتقنا إلى أهلينا. وهذا أيضا فيه من الفقه أن الرجل إذا كان متزوجا لا يتغيب كثيرا عن أهله إلا بسبب، كأن يكون مرتبط مثلا بشغل أو بتجارة، لكن إذا أمكنه الرجوع فليرجع. وقد وقت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للمجاهدين أن لا يزيد فوق 4 أشهر، 4 أشهر قال يرجع إلى أهله. ولهذا يخطأ كثير من الناس من يتركون زوجاتهم ويذهب إلى مكان ويبقى فيه، وبعد ذلك يشتغل بأشياء قد لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تتعلق بطلب الرزق وليس له ارتباط بالشغل، ويبقى مع أصحابه يتمتع ويترك ربما أهله طيلة شهور، هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام هؤلاء الشباب 20 يوما قال: فظن أن اشتهينا أهلا، ثم قال: فسألنا عمن تركنا في أهلينا، فسألنا من تركنا في أهلينا فأخبرناه، قال: تركنا زوجات. قال: وكان رفيقا رحيما، وفي رواية كان رقيقا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، يعني رقيق القلب، وكيف لا يكون كذلك، والله عز وجل قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءوا يتعلمون عليه، فسأل قال: من تركتم؟ قالوا: تركنا زوجة، وربما ذكر بعضهم أولادا. قال: وكان رفيقا رحيما. وهذا فيه من الفقه أيضا الاطمئنان إلى أحوال الناس، الإنسان يطمئن إلى أحوال الناس لما في ذلك من الرفق والرحمة بالخلق، وفيه إرشاد الاتصاف بذلك، وأن طالب العلم أو العالم لا ينبغي أن يشغله الطالب عن هذه الأمور. قال فقط تعلم العلم وخذ العلم، ولكن دون أن تلتفت إلى من تركت من ذويك ومن أهلك. ولهذا يجب على العالم أن يسأل طالب العلم: من خلفت؟ من تركت خلفك؟ هل لك أهل؟ هل لك أولاد؟ هل تركت والد كبير أو أم كبيرة ترعاها؟ أنت قصرت بحقها؟ لابد أن ينظر إلى مثل هذه الأمور، لأنها من طاعة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم عن ذلك. قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم قد تركوا خلفهم أهالي، قال ارجعوا إلى أهليكم. وهذا هو الغاية من التعلم، أن الإنسان إذا تعلم فليرجع إلى أهله، لأن خير من يعلم بعد التعلم هم أهله، لأنه سوف يسألون عنه، سوف يسأل عنهم. قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، علموهم الدين وعلموهم الشرع ومروهم بما أمرهم الله عز وجل، مروهم بالصلاة، مروهم بالصوم، مروهم بالطاعات، انهوهم عن المعاصي. ثم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا المصنف من فقهه أن هذا الحديث ذكره في باب الصلاة وفي باب الحديث أيضا. فقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا كقول عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا من الأحاديث العظيمة، لأن من أراد أن يصلي الصلاة المأمور بها شرعا فلينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا ينظرون إلى صلاته، ونحن الآن ننظر إلى كلام الصحابة وأقوال الصحابة في وصفهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه من الفقه مسؤولية تربية الأهل وتعليمهم وأمرهم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قال علي أدبوهم وعلمهم، وقد مر. قال عليه الصلاة والسلام فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا أيضا فيه الحث على الأذان والجماعة. قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فالإنسان إذا كان في جماعة أو كان في بيته أو كان في الفلات فليؤذن وليقيم، لأن هذا شعار من شعائر الإسلام، بل بعض العلماء من أوجبه حتى عن المنفرد وإن لم يطلب غيره، يعني يصلي لنفسه قال يؤذن، وهذا قول الإمام الشوكاني وغيره من العلماء. قال وليؤمكم أكبركم، وليؤمكم أكبركم. المعلوم أن اللحق بالإمامة ليس هو الأكبر، اللحق بالإمامة هو الأقرأ، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة يعني أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء يتقدم من الأقدم هجرة يعني الأول إسلاما، فإن كانوا بذلك سواء فأكبرهم سنا. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء فليؤمكم أكبركم؟ لأن هؤلاء الشباب كانوا متقاربين في السن وفي العلم وفي الإسلام وفي الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما تسووا في هذه الأمور قال فليؤمكم أكبركم. وهذا أيضا استدل به العلماء على تفضيل الإمام على الأذان. لماذا؟ لأنه في الأذان قال فليؤذن لكم أحدكم، يعني أي واحد يؤذن، لأن الأذان ليس به من الشرط إلا الإعلام بدخول الوقت، وهذا يمكن أن يعرفه الصغير والكبير، لكن بالصلاة قال فليؤمكم من الأكبر فيكم، يعني هذا إذا كانوا تساووا في الأمور التي ذكرناها آنفا. فليؤمكم أكبركم، لأن حظ الإمامة ليس كحظ الأذان. ومع ذلك جاء أيضا في الأذان ذكر بعض الشروط: الذي يؤذن لابد أن يكون من أندى الناس صوتا، الذي يبلغ ويصل صوته إلى الناس وتكون إقامته لألفاظ الأذان الصحيحة. لا نختار المؤذن الذي يلحن حتى في الأذان، حتى في لفظ الله أكبر كما يقال، كما يقول بعضهم الله أكبر، بدل أن يبدأ بالهمز أو يقول مثلا الله أكبر أو يقول مثلا الله أكبر، هذه كلها اللحن، ولا يصح لمن أذن بمثل هذا أن يقيمه الناس ويختارونه مؤذن له. قال الناظم في المنظومة المعروفة: القول فيما جاء في الأذان يا سيدي إذا أذنت فاحسني كن قائما معتدلا مستقبلا واعتقد الإيمان عقدا كاملا، واجهر بصوتك بالكمال ولا تقصر تأتي بالأطال، واسكت يسيرا بين كل كلمة ولا تصله فتلحن حقه. والجهل في دين النبي من الكفر، إن كنت لا تدري فاسأل من يدري، إذا بدأت الله فهمز الألف ولا تصله فيكن ذكرا ضعيف، والباء لا تمد عليها فاقصر، فإن فعلت ذلك فإنك تكفر. والنون من لا إله تدغمه، وامدد على اللام لساكن اللقاه، انصب محمدا وارفع رسوله، فهل لهذا كل عارف يقول. واترك سبيل اللواوي في الأذان إلا في ذكر الصبح يا إنسان. فهذه الأراجيز بالتمام نظمتها لمؤذني الإسلام. هذا من النظم الذي كنا نحفظه ونحن صغار. وأيضا فيه هذا الحديث من فيه الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا هو الحديث الذي ذكره المصنف تحت هذه الترجمة. ثم بعد ذلك ذكر الترجمة الأخرى وهي باب المرأة راعية، وذكر حديث ابن عمر في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمسؤولية الناس، سواء كان إماما حاكما أو كان رجلا يسوس أهل بيته أو كان عبدا راعيا في مال سيده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر، وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.